علمني التاريخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ. دروس وعبر عظيمة نستلها من قصص التاريخ. وقفتنا الرئيسية الأولى التي بدأناها مع تاريخ سقوط الأندلس، ثم الحديث بعد ذلك عن الثورة الإسلامية في داخل الأندلس بعد سقوط الأندلس، مما يعلمنا دروس وعبر كيف تكون المقاومة الإسلامية للاحتلال، وخاصة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم لفلسطين الحبيبة. نتعلم هذه الدروس من التاريخ وننضبط بهذه الدروس، وإلا ستصيبنا ما أصابتهم. ثم سنتحدث بعدها إن شاء الله عن سقوط العباسيين، سقوط بغداد، وثورة الحسين عليه السلام، وما نتعلم منها من دروس. سنحاول أن نستل أكبر عدد من الدروس في أكبر عدد من القصص فيما يتسع له وقت هذا البرنامج. أنا معكم الآن مع ثورة جبال البشرات. المسلمون في الأندلس اختاروا محمد بن أمية سلطانا لهم، هذا بعد سقوط المسلمين الآن من داخل الاحتلال الإسباني للأندلس، واستطاع المسلمون بسلطانهم الجديد محمد بن أمية أن يحرروا جبال البشرات في جنوب الأندلس ويعلنوا الثورة ويهجموا على النصارى. لكن ردة فعل بعض الشباب كانت شديدة، فبدأوا يقتلوا القساوسة والرهبان وغيرهم، وهذا غير صحيح. نحن ضد الاحتلال، لكن أهل الدين والعباد والقساوسة والرهبان هؤلاء والنساء والأطفال نحن مأمورون بعدم لمسهم. فكان هذا التصرف الخطأ سببا في تصرفات أشد من قبل الأسبان. ردة فعل الأسبان جاءت بناء على هذا الذي فعله المسلمون، وطبعا جاءت بناء على فوضى ناتجة عن نزاع قادة الجيش الأسباني، فأطلقوا العنان للجنود والأهالي النصارى بالانتقام من المسلمين الذين كانوا عزلا في مناطق مختلفة، في غرناطة، في مرية، في غيرها. فبدأ قتل الأطفال واغتصاب النساء والتشريد. الآن شعب يفتك بشعب، وتكون عند الكفار جيشين معاديين كلاهما يريد أن يقضي على المسلمين. تحت ظل هذه الفوضى العارمة وتحت ظل ردة الفعل الإسبانية الشديدة، ماذا حدث لثورة جبال البشرات؟ نعرفه بعد الفاصل إن شاء الله.
علمني التاريخ.
أهلا بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ، ونحن نتحدث الآن عن ثورة المسلمين في الأندلس بعد سقوطها، ثورة جبال البشرات بقيادة السلطان محمد بن أمية الذي اختاره المسلمون زعيما لهم، زعيم سياسي وقائد ثورة. ورأينا كيف حررت جبال البشرات، وكانت ردة فعل النصارى شديدة جدا، فأطلقوا العنان لشعبهم بالفتك بالمسلمين اللي ما زالوا موجودين داخل الأندلس، وبدأ هذا الفتك الشديد. ثم زاد الأمر أن تحرك جيشان من جيوش النصارى، واحد من جهة الشرق واحد من جهة الجنوب، نحو جبال البشرات، وبدأت المعركة الأولى مع السلطان فانهزم فيها فاضطر للانسحاب. أضيفوا إلى هذا جريمة صليبية بشعة حدثت في ليلة 18 من يناير 1569. سجن الماركيز قائد الجيش النصراني داخل كنيسة في غرناطة، سجن منطقة كاملة، جمعوا الأهالي فيها المسلمين الذين وجدوهم في تلك البلدة، وكان عددهم 2400 طفل وامرأة و300 رجل مسن، يعني حوالي 2700 إنسان، أطفال ونساء وشيوخ. جمعوهم في سجن داخل كنيسة، سجنوهم داخل كنيسة، ثم في الليل انقض عليهم النصارى قتلا حتى أتوا عليهم جميعا، مذبحة مروعة دامت حتى الصباح، وفتحت سجلا جديدا من المذابح التي سيتعرض لها المسلمون في هذه الحرب، وتذكرنا بصبرة وشاتيلا ودهر ياسين. منذ ذلك الوقت هذه الأمور كانت قد بدأت، وطبعا هدفهم أن بث الرعب حتى يستسلم الناس وتنهار معنوياتهم، وهذا الذي حدث لبعض الناس. اليوم يعني ما الذي يدعوهم للسلام؟ يا الناس تحت الضغط وما عندهم وقود وما عندهم طبيعة أي انتصار يحتاج إلى تضحيات ويحتاج إلى صبر وثبات، وإلا ما ينتصر الناس. تريدون نصر بدون شوكة؟ تريدون نصر بدون تضحيات بدون أذى؟ لا يمكن هذا. وبالتالي يجب أن يوطن الشعب نفسه على الصبر والمصابرة والثبات، وهذه أحد الشروط الرئيسية لأي نصر. فإذا كان ستفزعنا مثل هذه الأمور، هذا سهل جدا على أعدائنا، مذبحة واحدة وتنهار معنوياتنا وتنتهي حقوقنا وينتصر علينا. لكن إياكم أن تستسلموا، هؤلاء الذين قتلوا لا تحسبنهم أمواتا، وقتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. طبعا بمثل هذه الأمور وبالحرب المعنوية، اعتقد من دوغور اللي هو قائد الجيش أن القضاء على الثورة أصبح وشيكا، وأراد القبض على السلطان محمد بن أمية بنفسه، فلاحقه بجيشه على رؤوس الجبال. وجاءت الأخبار من الجواسيس أن ابن أمية يقضي الليل في بيت محمد بن عبو في بلدة مشينة. طبعا لاحظوا الآن دور الخيانات في مثل هذه المسألة. وفعلا هجم الجيش على بيت ابن عبو، لكن ابن أمية كان منتبه فأفلت قبل أن يعني يمسكه جيش الأعداء. وكان جيش الكفار جيش كله من اللصوص والقتلة. فقائد المجاهدين في الجبهة الشرقية الآن بدأوا يتحركون، ليس فقط في جبال البشرات، بدأوا يتحركون. فبدأت في بلدة جسيقة على وادي أندرش تحرك هذا الجيش، وتوجه له جيش المركيز دي على رأس جيش قوامه 5000 رجل و300 فارس. وصفهم المؤرخون للأسبان بأنهم كانوا جميعا، جيش الأسباني كله جمعهم هذا القائد من لصوص وقتله، لا يهمهم إلا السلب والنهب وإزهاق الأرواح. فوصل الجيش إلى جسيقة واشتبك في أكبر معركة له مع المجاهدين. لكن أمام هذه القوة الضخمة اضطر المسلمون إلى الانسحاب إلى أندرش، فلحقهم الجيش. لكن فرقة من المسلمين استطاعت أن تفلت وتوجهت نحو المرية بقيادة ابن مكنون، واستقرت في ضواحيها. فتحول نحوها الجيش الآخر خوفا من سقوط المرية في يد المسلمين، واشتبك الجيش. الآن إذن صارت معركة، يعني نحن نتكلم ما عن ثورة قوات قليلة هنا وهنا، وإنما كانت جيوش مسلحة. طبعا هذا لعله من الأخطاء، أنت ما عندك إمكانيات جيش مسلح فتعمل حرب عصابات، تضرب ضربات يعني نوعية كما يقولون، ما تواجه جيش أعدائك المسلح الثابت جيش، أنت ما عندك هذه القدرة. على كل حال فاشتبك الجيش مع فرقة ابن مكنون وأرغمها على الانسحاب، رغم استبسالها في الدفاع عن الحصن. شارك في المعركة حتى النساء المسلمات والأطفال، لكن استطاع جيش النصارى في هذه المعركة أن يقتل عدة آلاف من المسلمين، وأسر نحو 2000 من النساء والأطفال، وحولوهم كلهم إلى عبيد وباعوهم، من بينهم ابن واختين للقائد ابن مكنون. في هذه الأثناء كانت التحركات الدبلوماسية كما يقولون والاستعانة بالمسلمين متحركة. رسالة من السلطان العثماني سليم الثاني لأهل الأندلس جاءت يعني بناء على طلب المسلمين أن يطلبوا منه العون، يطلبوا منه العون، فحرك المسلمين الذين في الدول الإسلامية ليساعدوهم. طبعا حتى الآن لم يتحرك إلا بعض المتطوع المغاربة والجزائريين والأتراك، قليل من المال والعتاد من الجزائر المجاهدة، هذا الذي يعني وصل حتى الآن. جاء نص الرسالة الجوابية من السلطان سليم للمجاهدين الأندلسيين في هذه الفترة، أقرأ لكم هذه الرسالة أو على الأقل أجزاء منها حتى نعرف أول شيء أسلوب ذلك العصر، وأيضا رد فعل السلطان. مهمة دفتري رقم 14 بتاريخ 24 من شوال عام 977 هجرية، الموافق 20 من يناير 1569 ميلادية. حكم إلى أهالي الأندلس. وصل إلى أستانا سعادتنا عرض حاكم الذي جاء فيه أن، طبعا لاحظوا اللغة مكسرة مع شيء عثماني مع شيء عربي، الذي جاء فيه أن الكفار دمرهم الله وأضلهم، قد سلبوكم أسلحتكم ومنعوكم من التحدث بالعربية، وأنهم يتعرضون لنسائكم ويمارسون كل أنواع الظلم والتعدي عليكم، وتعلمون أنه يوجد حاليا لديكم 20,000 رجل مسلم، كما أن هناك 100,000 رجل قادر على السلاح. هذا الأخبار اللي جاءتني، يعني يقول السلطان: وعلمنا باستلامكم مقدار من السلاح من الجزائر، وأن ذلك قد ربط على قلوبكم، وتمكنتم بذلك من تكبيد الكفار العديد من الخسائر. الحمد لله على نصر أهل الإسلام، وليكتب لهم الفوز الدائم على الكفار، أضلهم الله. وقد عرض بالتفصيل كل ما جاء في عرض حالكم من تحريرات وتقريرات على سرير سعادتنا، وأحاط علمي الشريف الملوكي، وشمل كل ما يتعلق بأحوالكم وأخباركم، وإن أنظاري منصرفة دائما نحوكم، لكن كفرت جزيرة قبرص القريبة من ممالك المحروسة، والتي كانت على العهد والأمان منذ زمن أجداد العظام، أنار الله براهينهم، نقضوا تلك العهود. ماذا يقول؟ يقول: أنا أريد أساعدكم، لكن جزيرة قبرص القريبة مني ثارت علي، ثار النصارى فيها علي، وقطعوا الطرق علي، وقطعوا طرق المسلمين. يقول: وأخذوا بالتعدي على التجار وأهل الإسلام والمسافرين بحرا لطواف بيت الله الحرام، قطعوا الطريق على الحجاج وزيارة تربة حضرة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام بخلوص النية وصفاء الطوية، وبذلك فإنهم مصرون على العصيان والطغيان. لذا بعد التوكل والاعتماد على علو عناية الحق سبحانه وتعالى، والتوسل والاستناد إلى المعجزات كثير البركات فخر الموجودات صلوات الله عليه وسلامه، طبعا الاستعانة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز، لكن هذا من عقيدتهم في ذلك الوقت، وكذلك بالاستمداد بالأرواح الطاهرة لسائل الصحابة الكرام عليهم الرضوان، أقول هذا يعني بس نشير إن هذا أيضا لا يجوز. فالتوسل والاعتماد والتوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى وحده عز وجل، ولا أحد يستطيع أن ينفعنا ويضرنا إلا الله، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو صحابيا جليلا أو وليا صالحا، لكن يعني هذا مما كان من أمرهم. فخلاصة الأمر يقول: أنا سأساعدكم، وكنت أتمنى أساعدكم أكثر لولا وجود هذه الثورة في قبرص، وكان مضطر أن يختار بين قبرص وبين أهل الأندلس، فاختار القضاء على المشكلة القبرصية وتأجيل أمر الأندلس. إذن الأحوال العالمية لم تكن مساعدة للمسلمين في الأندلس وفي ثورتهم، ساعدهم بما يستطيع، لكن لم يكن ذلك كافيا لإرسال جيوش. ماذا حدث لثورة البشرات؟ نعرفه بعد الفاصل إن شاء الله.